والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا جملة القائلين بالتعميم وهو القول المنسوب للمشهور، وكان عمدة هذه الأدلة هو الإطلاق، والإطلاق فيه كلام كما قلنا اعترض عليه بالانفراد واعترض عليه بالاعتراض الثاني. نكتفي بهذا المقدار، لأن سيأتي تنقيح هذه الأمور في استعراض أدلة القول الآخر، أي القول بعدم التعميم واختصاص المفطرية بخصوص أكلي وشربي المعتاد دون ما لا يعتاد. الآن نتعرض إلى أدلة القول الثاني، القول الآخر. استدل على هذا القول عدم التعميم واختصاص المفطرية بأكل ما يعتاد فقط بأدلة. الدليل الأول الذي ذكر هو التمسك بالروايات الحاصرة، الروايات الحاصرة، وهذه الروايات الحاصرة، الرواية الحاصرة هي عبارة عن صحيحة ابن مسلم المروية في الباب الأول، الحديث الأول. من أبواب ما يمسك عنه الصائم، رواية معروفة: لا يضر الصائم ما صنع إلا اجتنب ثلاث خصال. في بعض الروايات أربع خصال: الطعام والشراب والنساء والاقتماس في الماء. ثلاثة وأربعة ممكن يعني تخريجها على أساس أن الطعام والشراب قد يعدان واحد وقد يعدان اثنين، فمن هنا اختلفت الروايات أنها ثلاث خصال أو أربع خصال. هذه الرواية معتبرة سندا بلا إشكال، واستدل بها في محل الكلام على أساس أن هذه الرواية ظاهرة، يعني بمقتضى مفهوم الحاصر هو أن غير هذه الأمور الثلاثة أو الأربعة لا تضر الصائم، إذا اجتنب هذه الأمور الأربعة لا يضره شيء، إذا غير هذه الأمور الأربعة هي ليست مضرة بالصائم. ومن جملة هذه الأمور التي لا تضر بالصائم بمقتضى هذه الرواية هو ماذا؟ هو أكل التراب، يعني أكل غير المتعارف، شرب غير المتعارف، باعتبار أن أكل التراب مثلا المثل به هو لا يطلق عليه أي عنوان من هذه العناوين الثلاثة والأربعة التي ذكرت، لا النساء يطلق عليه، ولا الاستماس الماء يطلق عليه، ولا الشراب يطلق عليه، بل حتى الطعام أيضا لا يطلق عليه، لأن الطعام ليس، لا التراب ليس طعاما، لأن التراب ليس مطعوما ولا طعاما، فلا يطلق على أكل التراب أنه شنو طعام، أنه أكل للطعام. فإذا لم يدخل في واحد من هذه العناوين فحينئذ تدل الرواية الصحيحة على أنه لا يضر الصائم، إذا أكل التراب لا يضر الصائم، وهذا هو المطلوب. هذا هو تقريب الاستدلال بهذه الرواية. وبناء على ذلك، بناء على ذلك، حينئذ يمكن جعل هذه الرواية مقيدة للإطلاق إذا تم الإطلاق في ماذا؟ في الروايات في النحو المتقدم في أدلة القول الأول، القول المشهور. إذا فرضنا أنه وجدت أدلة تدل على مفطرية الأكل مطلقا، يعني سواء كان أكلا لما يعتاد أو أكلا لما لا يعتاد، هذه الرواية تدل على أن أكل ما لا يعتاد لا يضر الصائم وليس مفطر، نسبتها إلى تلك المطلقات نسبة الخاص علما إلى العام، فتكون مقيدة لها وتقدم عليها بلا خاصية، حتى إذا تم الإطلاق هناك هذه الرواية تكون مقيدة لها، لأنها تدل على عدم مفطرية أكل ما لا يعتاد. هذا هو الوجه الأول. هذا الوجه سموا به كثيرا، ولذلك كثرت الأجوبة عليه. أجيب عن هذا الوجه بوجوه. الوجه الأول ما عن العلامة المختلف. العلامة المختلف كأنه أنكر أصل عدم شمول الطعام لأكل التراب والشراب لشرب مثلا عصارة الأشجار كما ذكروا غير متعارف. قال لا تشمل، لماذا الطعام لا يشمل ماذا؟ أكل التراب. وبناء على هذا اللي يقوله، حينئذ أكل التراب يدخل في ماذا؟ في هذه الخصال التي دلت الرواية على أنها تضر الصائم، فيثبت بها قول المشهور هنا، يعني تكون دليل على قول المشهور. بعبارة أخرى أن استدلال الطرف الآخر بهذه الرواية مبني على عدم شمول الطعام لأكل التراب، باعتبار أن أكل التراب ليس أكلا للطعام، والرواية تقول بأن أكل الطعام يكون مضر للصائم. أكل التراب ليس أكلا للطعام، فيدخل في ماذا؟ يدخل في عموم الحاصر ولا يضر الصائم. علامة يقول له أن الطعام يشمل أكل التراب و يقول هذا أيضا من قبيل الرواية الثانية في الباب نفسه، اللي هي رواية لأبي بصير، رواية ثانية في نفس الباب. الصيام هو العلامة يقول الصيام من الطعام والشراب، بالمقصود الصيام من الطعام والشراب. الطعام أعم من الطعام، يأكل أكل المعتاد وأكل شنو؟ غير المعتاد. إذا لا يصح الاستدلال بالرواية على القول الثاني. هذا الجواب ملاحظة جانبية دي، هو أنه الرواية الثانية اللي هي موجودة في الباب الأول الحديث الثاني، صحيح الموجود هنا في الوسائل هو هذا اللي قال العلامة، يعني الصيام من الطعام والشراب، الصيام من الطعام والشراب، لكن الموجود في المصدر الذي نقل عنه الشيخ صاحب الوسائل وهو التهذيب، الموجود هو ليس هكذا، وإنما الموجود ليس الطعام الصيام من الطعام والشراب، والإنسان ينبغي له أن يحفظ لسانه من اللغو والباطل في رمضان وغيره. هذا الجد قرينا على ماذا؟ على صحة ما يقوله الشيخ التهذيب من أن الرواية ليست صيام من الطعام وماذا والشراب، فقط هو مثل الطعام والشراب، وإنما الصوم يحتاج إلى ماذا؟ إلى أشياء أخرى لا علاقة لها، يعني لا يكتفى بهذا مجرد ترك الطعام والشراب. العلامة كأنه يعني ما أدري شلون الرواية وصلت بهالشكل، أنه الصيام من الطعام والشراب، وذكر بأن الطعام هنا أعم من الطعام من أكل المعتاد وأكل غير المعتاد. لا، الرواية في المصدر في التهذيب موجودة، ليس الطعام صيام من الطعام والشراب، فهي ملاحظة جانبية. الأمر الآخر هو أصل دعوة الشمول، هذه ليست واضحة، أن الطعام يشمل أكل التراب وأكل غير المعتاد، ظاهر أنه لا يشمل. الطعام لا يقال للتراب أنه طعام، وأكل الطعام لا يدل على أكل ماذا؟ على أكل التراب. لا يقال للطعام أنه للتراب أنه طعام، ولعصارة الأشجار أنه شنو شراب، وهكذا. ولعله يشهد لذلك ما ورد في الباب 39 من هذه الأبواب، رواية واردة في الذباب الحديث الثاني في الرواية في الباب، أن علي عليه السلام سئل عن الذباب يدخل حلق الصائم، قال عليه السلام ليس عليه قضاء لأنه ليس بطعام، نفى الطعام عن ماذا؟ عن دخول الذباب في ماذا؟ الذباب الداخل في حلق الإنسان. هذا يشهد على أن الطعام لا يشمل ماذا؟ لا يشمل مجرد الزراد الشيء غير معتاد، ازدراج الدباغ او ازدراج التراب، هذا ليس طعام، ليس طعام. فدعوى ان الطعام يشمل اكل ما لا يعتاد كاكل الدباغ واكل التراب واكل هذه الامور، هذه الروايه لا يقول انه ليس بطعام، الذباب ليس بطعام. وكان المعتبر في الطعام هذا ان يكون امرا مما يعتاد اكله ويتعارف اكله، اما الذباب وما شاكل الذباب فهذا ليس بطعام. هذا يشهد لعدم شمول لفظ الطعام لاكل ما لا يعتاد. وهكذا صحيحة محمد بن مسلم اللي هي في الباب 25، الحديث الأول، الصائم يكتحل قال لا بأس به، ليس بطعام ولا شراب. نفع عنوان الطعام عن ماذا؟ عن مثل الكحل. والحديث السادس في نفس الباب، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكحل الصائم قال لا بأس به، إنه ليس بطعام يؤكل، ليس بطعام يؤكل. اللي يفهم من هذه الروايات أن الطعام مراهن، لأن نفس الطعام هو صفه على التراب وصدق أكل الطعام على أكل التراب، هذا ليس واضحا خلافا لما يقوله العلامة في المختلف. هذا هو الجواب الأول وما يرد عليه. الجواب الثاني عن الاستدلال بهذه الرواية الحاصرة هو ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه. السيد الخوي ذكر بأنه لم يتضح لنا بأن المقصود بالطعام والشراب هو المطعوم والمشروب. لماذا يراد بالطعام يعني المطعوم، يعني الأعيان التي تطعم وتشرب، حتى يقال بأن الطعام بمعنى المطعوم هذا يراد به مثلا يراد به المعتاد، ولا يشمل ما لا يشمل، لا يشمل غير المعتاد. لا، يكون من الجائز أن يكون المراد بالطعام والشراب المعنى المصدري، يراد به المعنى المصدري للمطعوم والمشروب، وإنما يراد به المعنى المصدري اللي هو يساوق الأكل والشرب، تكون بمعنى الأكل والشرب، تكون بمعنى الأكل والشرب. وبناء على هذا حينئذ كأنه يريد أن يقول بأن هذه الروايات تكون حال حال المطلقات المتقدمة الدالة على مفصلية ماذا؟ الأكل والشرب. كيف في الكلام السابق؟ إن آمنا بإطلاقها حينئذ هي تدل على قول المشهور. إن ناقشنا في الإطلاق والانصراف أو غير الانصراف حينئذ لا تدل على قول مشهور. حينئذ يكون حالها حال الروايات المطلقات المتقدمة، لأنها كأنها تقول لا يضر الصائم إذا اجتنب ثلاث، الطعام والشراب، يعني كأنه قال الأكل والشرب، كأنه قال الأكل والشرب. إذا الأكل مفطر، كأنه قال الأكل مفطر، إذا قال الأكل مفطر بعد حينئذ تأتي فيها دعوة ماذا؟ الإطلاق. الاستدلال بالرواية كان منع على أن الموجود هو الطعام، والطعام غير الأكل. الأكل إذا تمت فيه دعوة الإطلاق، الطعام ليس هكذا، لأنه يختص بأكل خصوصي ما يعتاد ولا يشمل مثل أكل التراب. سيقول الله أنه مو واضح، لأن هذا بناء على أن المقصود بالطعام والشراب هو الأعيان والمطعوم والمشروب. فيقال بأن المطعوم هذا مثلا يراد به المعتاد، لكن المراد به المعنى المصدري فالمميز، لأنه جائز أن يكون المراد به هو المعنى المصدري. وبناء على هذا الرواية بعد نفسنا أخص من المطلقات السابقة، كما ذكرت في تقييد المطلقات السابقة، يعني تكون مساوية هي من المطلقات، تكون هي حالة حال المطلقات السابقة، فيجري فيها ما تقدم وما سيأتي. هذا الوجه الثاني اللي ذكره قدس الروح هذا من جهة أنه لا يمكننا إنكار أن الطعام والشراب مستعمل في الأعيان كثيرا يستعمل الطعام والشراب في الأعيان يعني في المطعوم والمشروب هذا كثيرا يستعمل بلا إشكال بل هذا هو الشائع الشائع هذا استعمال الطعام في الأعيان في المطعوم والمشروب هذا هو الشائع وهو الذي يتبادر إلى الذهن عندما يطلب لفظ الطعام يتبادر مع بعض إلى الأعيان التي تطعم وحمل هذا اللفظ على غير هذا المعنى في الحقيقة يحتاج إلى قرينة واضحة الحمل على المعنى المصدري بأن يكون المقصود به هو الأكل والشرب إذا اجتنب ثلاث الطعام يعني الأكل والشراب يعني ماذا يعني الشرب حمل على ذلك يحتاج إلى قرينة ومجرد احتمال أن هذا مراد وأنه من الجائز مراد والظاهر أن هذا لا يمنع من ماذا من الاستدلال بالرواية إذا تمت من الجهات الأخرى على ماذا على أن المقصود به هو المطعوم لا المعنى المصدري الظاهر من الطعام هو المطعوم هو الأعيان للمعنى المصدري إذا تم القرينة على ذلك لا بأس لكنه هنا لا توجد قرينة على أن المقصود بالطعام في المطعم هو المعنى المصدري الذي يفهم ويتبادر إلى الذهن من إطلاق لفظ الطعام هو الأعيان بمعنى المطعوم والمشروب فحينئذ إذا تمت الدعوة في أصل الاستدلال لأن المطعوم هذا يختص بماذا بالمعتاد إذا تمت هذه الدعوة حينئذ يصح الاستدلال بهذه الرواية الثالث الوجه الثالث الذي ذكر ومناقشة لهذا الدليل الأول وما أشار إليه في الشرح الجواهر في الجواهر وذكره غيره أيضا ومنهم السيد الخوي حفظه الله نفسه هذا الجواب هو جواب المعروف عن الحصر عندما يستدل برواية دالة على الحصر هذا تمهيد جواب بأن هذا الحصر إضافي وليس حصرا شنو حقيقيا هذا الجواب اللي عادة يأتي في أمثال هذا المقام وبشكل عام في الحقيقة هو يحتاج إلى قرينة يعني حمل الحصر على الإضافي يحتاج إلى قرينة إذا تكون هذه القرينة هي الموجبة لحمل الحصر على كونه حصرا إضافيا لا حقيقيا وهذا معناه أنه لو بقينا نحن واللغض ولم نبرز عناية وقرينة على أن الحصر إضافي مقتضى القاعدة هو حمل على الحصر شنو الحقيقي خصوصا إذا كان الحصر مذكور بالعدد كما في هذه الرواية يعني هذه الرواية تقول بأنه إذا اجتنب ثلاث فصال فيتأكد ماذا أن رفع اليد عن الحصر وخصوصا إذا كان بالعدد هذا أمر يحتاج إلى قرينة أن نرفع اليد عن هذا ونقول بأن هذا الحصر بالإضافة إلى شيء معين هذا يحتاج إلى إدراج شيء حيث اللي يكون قرينة على ماذا على أن الحصر إضافي هذا الوجه اللي قلنا ذكر في كلماتهم السيد الخوي قدس الله نفسه بين بهذا الشكل بين بأنه يقول الظاهر أن الحصر لم يرد بلحاظ الطعام والشراب بلحاظ ما للطعام وللشراب من خصوصية حتى يدل على الاختصاص بالمتعارف وإنما لوحظ بالقياس إلى سائر الأفعال الخارجية والأمور الصادرة من صائم من النوم والماشي إلى غير ذلك وأن تلك الأفعال الخارجية صادرة من النائب نوم ومشي وامثالها هذه لا تضره تلك لا تضره. واما ان المراد من الطعام والشراب هل هو مطلق المأكول والمشروب او خصوصا المعتاد منهما فليست الرواية بقدر البيان من هذه الجهة حتى تدل على حصر المفطر بالطعام والشراب المعتادين. لما حصل بهذا فحينئذ يدخل غير المعتادين للعموم عموم الحاصر فيستدل بالرواية ولا الرواية ليست هكذا لأنها ليست الحصر فيها إضافي الحصر بالإضافة إلى ماذا لا تلك الأفعال الخارجية التي ماذا التي يتوهم كونها من المفطرات فهي تحصر في الطعام تحصر في الطعام. ولنفترض أننا نسلم أن الطعام يختص بماذا بالمعتاد يعني نتنزل عن الجواب الثاني اللي ذكره لا مختصة بمعنى المطعوم ومختصة بالمعتاد لكن الحصر في الطعام والشراب ليس حصرا حقيقيا بالإضافة إلى كل شيء إلى كل شيء بحيث يشمل ماذا الطعام غير المعتاد يعني هي تحصر المفطر بالطعام المعتاد في قبال الطعام غير المعتاد لا يكون الرواية ليست بهذا الصدد وإنما هي تحصل المفطر بالطعام في مقابل ماذا؟ في مقابل الناشي في مقابل الغيبة في مقابل الكذا في مقابل هذه الأمور هي تحصل المفطر بالطعام. أما أن الطعام شنو؟ هل ينحصر المفطر بالطعام المعتاد أو يشمل غير المعتاد؟ الرواية ليست بهذا الصدد الحصر ليس ناظرا إلى ذلك الحصر ليس ناظرا إلى ذلك. هذا المطلب هو يعني بيان بشكل معقول للمحقق الهمداني في مصباح الفقيه ذكر ما يقارب هذا المعنى. مرادهم في الحقيقة هذا مرادهم أن الحصر في الرواية إنما هو بالنسبة إلى الأجناس والأنواع التي يتخيل يتوهم كونها من المفطرات وليست ناظرة إلى ماذا إلى حصر المفطر في أفراد كل نوع من هذه الخصال الأربعة التي ذكرت فيها ليست ناظرة إلى ناظر إلى حصر المفطر بهذا النوع في قبال بقية الأنواع بهذا الجنس في قبال بقية الأجناس وليست ناظر إلى حصر المفطر في أفراد النوع الواحد في مقابل شنو ساوي الأفراد نرجع إلى هذا. وحينئذ لا يتم الاستدلال بها على ماذا؟ على أن الرواية دالة على عدم مفطرية الطعام غير الشنو المعتاد ليس بهذا الدلالة على ذلك لأنه هي ليست ناظرة للحصر إلى هذا الشيء في مقام الحصر وإنما هي تدل على هذا المعنى على أن المضر الصائم هو الطعام في مقابل ماذا؟ في مقابل المشي في مقابل الغيبة في مقابل النوم في مقابل إلى آخره. فغاية ما نستفيد منها هو ماذا؟ هو أن النوم ليس مضر بالصائم الغيبة لا تضر بالصوم وأمثال هذه الأمور. أما هل نستفيد منها أن الطعام غير المعتاد لا يضر بالصائم ولا مانع منه؟ هذا ما نستفيد منها. يمكن جعل شاهد على هذا المطلب هو النهج الخطاب المذكورة في الرواية النساء. نساء يبدو أن الفقهاء ما فهموا من الرواية الحصر بالنساء، بمعنى أنه واضح أن المقصود بالنساء مو العيان، المقصود الوقت تمتع بهذا الشكل بالنساء ما فهم الحصر، يعني في قبال وضع غير النساء، يعني كان الرواية إلى الحصر هذا معنى أن المضار هو ماذا؟ هو وضع النساء، أما وضع غير النساء لا يكون مثلهم الأرواح الصائم ولا يكون مفطران. إذا افتهمنا يعني إذا افتهمنا الحصر الحقيقي هذا لا يكون معنى، بينما هم لا فهموا من هذا أن الوضع مطلقا يكون ماذا؟ مضر بالصائم. هذا يقرر أن الحصر ليس حصرا حقيقيا، وإنما هو حصرا بالإضافة إلى ماذا؟ إلى سائر الأفعال الأخرى والأنواع الأخرى، وليس حصرا بالإضافة إلى أفراد النوع الواحد المذكور في ماذا؟ في هذه الخصال الأربعة، ليس في هذا اللحاظ، وإلا لو كان في هذا اللحاظ لكان مناسب أن يفهم من الرواية عدم مفطرية ماذا؟ وضع غير النساء. لعل هذا يمكن ذكر كشاهد على ماذا؟ على صحة ما ذكروا من المناقشة. ويؤيد هذا أيضا هو أن مسألة أن هناك أمور كثيرة هي مفصلة بلا إشكال، مفطرة الإنسان بلا إشكال، ثبت كونها مفطرة، ثبت كونها مفطرة، وما ثبت كونه مفطرة أكثر من ماذا؟ من هذه الخصال الثلاثة التي ذكرت أو الأربعة التي ذكرت في الرواية. حتى لا نلتزم بأن حتى لا نخالف الحصر ولا نلتزم بتخصيص الأكثر، بل جميل على أن هذا مفطر نخصصه، بل دياخ نخصصه، بل كان الرجل الشيء يشبه تخصيص الأكثر المستهدف، قبل نقول أن الحصر هو أساس الحصر الإضافي، وناظر إلى ماذا؟ ناظر إلى سائر الأفعال الأخرى، ويكون المقسم الذي لوحت في الرواية هو عبارة عن الأمور المتعارفة، يمكن أن يقال بذلك، وهذا أيضا يؤيد ما تقدم. نكتفي بهذا المقدار. يوم أربعة مناسب ذكرى سنوية استشهاد السيد الشهيد قدس الله نفسه تمر في هذه الأيام، لا بأس أن نذكر هذا السيد الجليل رضوان الله عليه الذي له حق علينا، على الجميع له حق، وعلينا بالخصوص له حق، وعلي بالخصوص له حق، حق الأستاذية، حق العناية، حق التربية، له حق علي، فأنتهز هذه الفرصة لكي نذكر هذا السيد الجليل رضوان الله عليه وحشره الله سبحانه وتعالى مع آبائه وأجداده الطيبين الطاهرين، أن نذكر ذلك هذا السيد الشهيد بهذه المناسبة وفاء لبعض حقوقه علينا، وكنا لا نستطيع أن نفي بكل حقوقه علي وعلينا، لكننا يمكننا أن نفي ببعض هذه الحقوق بأن نذكره بهذه المناسبة. على كل حال هذا السيد الجليل لا حاجة إلى يعني الكلام في عظمته وما كان عليه من جميع الجهات، من جميع الجهات كان رجلا عالما جليلا، لكنه في نفس الوقت كان متواضعا يهتم بالطلاب اهتماما كثيرا جدا، يحاول أن يربي طلاب على نمط خاص من التربية، ويكفي أنه يعني أعطى نفسه في سبيل الطريق الذي يؤمن به، هو صدى نفسه وأعطى نفسه وقدم نفسه بكل شجاعة وبكل إصرار، هو يعرف النظام الذي كان يواجهه، يعرف ما كان عليه من الجبروت ومن القوة ومن الظلم ومن إلى آخره، كان يعرف كل ذلك وكان هذا لديه، لكنه هو يؤمن بهذا الطريق ولم يعتريه الخوف ولم يعتريه أي شيء في سبيل المضي بهذا الطريق، وبالفعل قدم دما في هذا الطريق. فقد النظر عن أنه هذا هل هو يعني كذا وكذا، ما بد أنك هاي المسألة قد واختلف معه، قد وعد بالله أنه هذا مثلا كان الأولى غير هذا، هاي مسألة أخرى. بس بالنتيجة هو كان يؤمن بهذا الطريق، ولأنه يؤمن بهذا الطريق هو قدم نفسه ضحية وفي سبيل المبدأ الذي يعتقده، وهذا غاية ما يمكن للإنسان أن يقدمه. هو بالفعل قدم هذا واستطاع أن يخلف باستشهاده وبتضحيته، استطاع أن يخلف تداعيات كثيرة، وكل ناشئ كان من ماذا؟ من أنه كان صادق مع نفسه وكان صادق مع ربه سبحانه وتعالى. أنا عندي ذكريات خاصة معه لا داعي لذكرها لأنه قد لا تكون مناسبا بعض الجهات، لكن أنا أؤمن إيمان كامل وصادق لأن هذا الرجل بالرغم من عظمته وإيمانه وعلمه وإلى آخره، هو إنسان كان متواضع في نفس الوقت، وتواضعه قد يؤدي به إلى أن ينكر ذاته في كثير من الأحيان. حالة نكران الذات كانت موجودة عنده عندما يتطلب الأمر ويتطلب الموقف، نكران الذات. هو عند حالة نكران الذات بشكل واضح جدا يتطاول بأقل الطلبة ويتطاول لمن لا يستحق أن يتطاول إليه، لكنه في سبيل الحفاظ على الأنعام العامة، في سبيل الحفاظ على بعض الأمور التي يلاحظها، وما عنده مكان مانع من أن ينكر ذاته ويتفاضر حتى في مواقع قد لا نتفق معه عليها، لكنه كان يتفاضر ويعظم كثير من الأشياء. كان على كل حال كان مثالا حيا للطلبة الحوزوي الصادق مع نفسه ومع ربه، ومضى بهذا الطريق ومضى شهيد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشره مع محمد ومع آل محمد أعدائه الطاهرين، وأن وهو كان مثلهم مظلوما، مضى مظلوما، عاش مظلوما، ولعل مظلوميته موجودة حتى الآن بعد وفاته. لا بأس قراءة سورة الفاتحة على روحها الطاهرة، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.